المندوبة الأمريكية، مستفيضا في الحديث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في غزة، ومتوجها باعتذار إلى الشعب الفلسطيني.
سامحونا لأن هذا المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم ومن حماية نسائكم ومسنيكم وأطبائكم وصحفيكم. سامحونا لأن المجاعة تنتشر اليوم في غزة بعيدا عن مواقف بلادنا، والشعور العميق بالعجز عن التصرف، شعور بالعجز وعدم القدرة على الوفاء بمهمتنا، وهذا أمر يثير اشمئزازنا جميعا ويحزننا جميعا. سيد الرئيس، هل سيبقى هذا المجلس مسرحا للرثاء ترديدا للخطب بلا نهاية بينما غزة تحترق؟
وبينما كان مجلس الأمن الدولي يضيع فرصة جديدة لوقف العدوان على غزة، كانت الجموع في الخارج تنتظر المندوبة الأمريكية لتنهال عليها بعبارات الاستنكار والشجب لمواقفها المؤيدة لحرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
نعم، نحييكم مستمعينا الأفاضل ونشكر الزميلة هدى مكي على التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم، ينضم إلينا في لقائنا فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
شكرا لإتاحة الفرصة دكتور لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف تقرؤون إصرار الاحتلال على القصف التدميري والحصار والتجويع في غزة رغم صمود المقاومة وفشل العدو في تحقيق أهدافه حتى الآن؟
يعني بالطبع كل ما يقوم به هذا الكيان المجرم السفاح بقيادة نتنياهو وحكومته الفاشية ضد الشعب الفلسطيني وضد كل دول المنطقة هو في إطار تطبيق المشروع الصهيوني الأمريكي للمنطقة. يعني هذا النظام الكيان هذا السفاح مع الإدارة الأمريكية أكدوا بشكل مباشر وبشكل علني أن هدف هذه العملية ليس كما يدعون إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وإنما هي محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني إما قتله أو ترحيله من قطاع غزة. لكن يبدو أن صمود هذا الشعب وإصراره وعزمه على البقاء والمواجهة يعرقل هذا المشروع ويدفعه إلى أن يعني إلى يدفع كيان إلى أن إلى دفع أثمان باهظة، وخاصة أنه نرى رغم كل الدمار ورغم استخدام أعتى أنواع الأسلحة تدميرا وإجراما لم يستطع هذا الكيان السيطرة على غزة، وهو لم يقم بهذه يعني حقيقة هو لم يكن ليستطع الاستمرار بهذه الإبادة الجماعية لولا تواطؤ العديد من دول العالم وخاصة الإدارة الأمريكية التي تقدم وتبرر له كل ما يقوم به وتقدم له معظم أنواع الأسلحة، وأيضا النفاق الأوروبي الذي يتعاطى بازدواجية بهذه المسألة. لو كانت أوروبا حقيقة تريد الضغط على هذا الكيان لفرضت عليه آلاف العقوبات كما فرضت على روسيا بحجة أن روسيا هاجمت أوكرانيا، لكن اليوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتعاطى بهذه الازدواجية وتبرر لهذا الكيان كل ما يقوم به تشجعه على الاستمرار بهذه الجرائم. أيضا هناك عامل آخر يمكن أن يعتمد عليه هذا العدو، وهو سكوت معظم الدول العربية والإسلامية عن دعم شعب غزة بشكل حقيقي وبشكل واقعي، لأن الإدانات والتنديد والاتهامات لا يمكن أن تساعد هذا الشعب، وإنما المواقف الحقيقية يمكن أن تكون مواقف اقتصادية بتهديد بوقف التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو مسألة دعم المقاومة في فلسطين. لكن الكل يسلم بأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تدعم عسكريا، لكنها باستطاعتها أن تؤثر اقتصاديا وماليا ودبلوماسيا كون لها علاقات مع مختلف دول العالم. للأسف يعني هذين العاملين الأساسيين هو الدعم الأوروبي والسكوت العربي، بعض الدول يعني السكوت العربي والإسلامي باستثناء يعني المقاومة وجبهة الإسناد في لبنان واليمن، وأيضا تحدي الجمهورية الإسلامية لهذا الكيان و الفصائل المقاومة العراقية التي ساعدت وتساعد حتى الآن بكل ما تستطيع شعب غزة، تبقى بقية الدول التي لها وزن ثقيل على الساحة العالمية ووزن كبير، لكنها للأسف لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه يعني هذه المجزرة وهذه المقتلة بحق سكان غزة.
نعم، أتساءل دكتور يعني المبادرات أو إلى أي مدى يمكن اعتبار المبادرات الأمريكية الأخيرة منها تحرك المبعوث فيتكوف مجرد محاولة لإضاعة الوقت ومنح الاحتلال يعني فرصة لمزيد من الجرائم، وهذا التباين الموجود في التوقعات الأمريكية لمسار الحرب والواقع الميداني؟
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت هذه المجزرة وهذه الإبادة هي شجعت عليها وهي مؤيدة لها، وهي حتى أنها تحض هذا الكيان على الاستمرار بها. يعني اليوم كل ما نراه هو مماطلة أمريكية من أجل كسب الوقت وإعطاء الوقت بشكل يعني أطول بكثير من السابق للكيان الصهيوني، لأن الإدارة الأمريكية لم تكن تعلم بأن الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة يمكن أن يصمد لهذه الفترة الطويلة. لذلك هم يستخدمون محاولة العقد اتفاقيات أو وقف إطلاق النار مؤقت من أجل أن يطلقوا سراح الأسرى الصهاينة، وبعد ذلك يستمرون في هذه الإبادة. لكن يبدو اليوم أن كما قلت قوة المقاومة ومواجهتها لهذا العدوان ولكل المؤامرات الأمريكية يبدو أنها اليوم مستمرة يعني في عرقلة كما قلت هذا المشروع، ولن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها. يعني كل الاتفاقيات التي عقدت وبوساطة أمريكية وبضمانة أمريكية كلها يعني لم ترى النور بسبب سياسة الكيان الصهيوني ورفضه لها، وكانت دائما الولايات المتحدة عبر مبعوثيها تحمل المقاومة والشعب الفلسطيني المسؤولية، وهم يعلمون قيد العلم بأن كل هذا سببه فقط دعم الولايات المتحدة الأمريكية وتغطية جرائم هذا العدو في المحافل الدولية، لدرجة أن الولايات المتحدة بالأمس استخدمت حق النقد الفيدو ضد وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أنها مشاركة وأنها هي المصرة على استمرار هذه الإبادة الجماعية ويعني وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
هذا الدعم الأمريكي يعني ما انعكاساته دكتور وطبعا لنتانياهو تحديدا، كيف تغير صورة الولايات المتحدة في المنطقة خصوصا بعد استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن؟
يعني أصبح اليوم الرئيس ترامب والذي يعني يطمح للحصول على جائزة نوبل للسلام والذي يفتعل الحروب وبعد ذلك يدعي بأنه أوقفها، يبدو أن هذا الهاجس أصبح بالنسبة له يعني وكأنه هدف أساسي هو الحصول على جائزة نوبل، ولو كان ذلك على مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين أو في أي دولة أو دول أخرى. لذلك لا يمكن أن نميز السفاح نتنياهو عن أنا أسمي المجرم ترامب، يعني نعم. هذا المجرم الذي يدعي بأنه يريد إيقاف الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية بسبب الخسائر البشرية لدى الطرفين، وهو يعمي عينيه عن أن يرى ما يجري من مجازر بحق الأطفال والنساء والرجال في غزة. إذن هذا يؤكد أن هذا يعني الرئيس الأمريكي هو لا يقل جرما وإرهابا عن السفاح نتنياهو وزمرته الفاشية الذين يتعطشون ل شرب الدماء وقتل الشعب الفلسطيني فقط من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة وإرهاب كل الدول المجاورة، لأنه من يعني يتأثر بهذا ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما الدول الأخرى. لذلك اليوم يعني هذه الدول والمقاومة بحاجة إلى رص الصفوف، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها ومواجهة هذا المشروع، لأنه الاعتماد على الاتفاقيات أو على مفاوضات هذا لن يعطي أي يعني نتيجة إيجابية. نرى في لبنان رغم وجود اتفاقية لوقف اطلاق النار نرى ان هذا العدو يواصل اختراقه ويواصل استهدافه للمدنيين بلا. كل اتفاقيات غزة خرقها هذا الكيان، لذلك يعني مسألة الاتفاقيات لم تكن الا مبررا لهذا العدو لاستمرار ارهابه ولكن بطرق اخرى.
كيف يمكن لحركة المقاومة ان توظف تضامن الدول العشر التي دعمت قرار وقف اطلاق النار في مجلس الامن؟ طبعا هذا لبناء حاضنة دولية اوسع لمحاسبة الاحتلال.
بالطبع يعني يبدو أن المواقف الدولية أو مواقف شعوب بعض الدول تساعد بشكل كبير المقاومة في يعني ولو كان دعم معنوي في مواصلة القتال وفي مواصلة التصدي وفي حقية أن يعني في أن كل ما تقوم به هو من حقها في الدفاع عن أرضها. لذلك يعني حقيقة هذا العدو اليوم تعرض لنكسة كبيرة، تعرض ل يعني عبر شعوب العالم التي بدأت تقتنع بأن هذا الكيان هو كيان مجرم وكل ادعاءاته باطلة وكل ادعاءاته سابقا كانت فقط لتبرير جرائمه. اليوم هذا الكيان أصبح كيانا منبوذا في معظم دول العالم وحتى في الدول الأوروبية. يعني نرى هناك شعوب في أوروبا بدأت تظهر إلى الشوارع وبدأت تصف هذا الكيان بأنه كيان فاشي كيان مجرم. كل هذا بالطبع يساعد المقاومة بالطبع يعني يعطي تأييد كبير ويضغط. يعني هذه الشعوب بدأت تضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ مواقف للضغط على هذا الكيان. يعني نرى أن الحكومة الإسبانية وقفت إمداد هذا الكيان بالأسلحة وهناك دول عديدة من أوروبا تريد ويعني ويمكن أن تفرض عقوبات عليه. هذا بفضل يعني الدعم الشعبي في هذه الدول ويعني واقتناعها بأحقية المقاومة وبأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته ونيله لحقوقه. وبدأت يعني تعلم أن كل ما كان يدعيه هذا الكيان بأنه يحارب الإرهاب أو يحارب أو يدافع عن نفسه كان كذبا وهراء، وكل أهدافه هي السيطرة وقمع كل شعوب المنطقة.
نعم، ودعني أتساءل في سؤالي الأخير، يعني هذا الفشل للاحتلال في تحقيق إنجاز عسكري وأي أهدافه طبعا حاسم على معنويات الجبهة الداخلية وعلى مستقبل نتنياهو السياسي في ظل استنزاف طويل الأمد، كيف تؤثر؟
بالطبع يعني اليوم فشل الإرهابي والسفاح نتنياهو في تحقيق أهدافه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المجتمع الصهيوني، والذي لم يعد يقتنع بأن قوة جيشه وأن قوته يمكن أن هي الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار له. لذلك اليوم نتنياهو كلما طال الوقت كلما زاد إجرامه وهو يهرب إلى الأمام، لأنه يعلم في حال توقف هذا الصراع في هذه المراحل هذا يعني نهايته السياسية، وهذا يعني نهاية هذا الكيان وعدم قدرته كما كان في السابق على تحقيق أهدافه بشكل عسكري. يعني هو كان دائما يعتمد الحرب ويعتمد العنصر المفاجئ، يقوم بالعمليات العسكرية وينهيها بفترة قصيرة لمصلحته. اليوم نحن نرى قرابة عامين من صراع ومحاولة للقضاء على المقاومة ولم يستطع، هذا بحد ذاته نصرا للمقاومة وعجز للكيان، وهذا يمكن أن يطيح بكل يعني حكومة هذا الكيان المجرم والسفاح نتنياهو، وأيضا أن يضع الشك في قلب كل هذا الكيان وكل مستوطنيه بأنهم لم يعودوا قادرين على توفير الأمن والاستقرار بالقوة العسكرية. هذا بحد ذاته يكسر يعني الأساس التي قيم عليها هذا الكيان، ألا وهو أنه بمقدوره أن يؤمن السلام والأمان بقوته العسكرية وباعتماده على الدول الأخرى. اليوم الدول الأخرى أصبحت تخجل من تأييدها لهذا الكيان، وفي الداخل هناك انشقاقات عمودية داخل هذا المجتمع. يعني اليوم الكيان بغض النظر عن كل هذه الجبهات يعاني من مشاكل داخلية، هناك تظاهرات ضد حكومة نتنياهو. نعم. هناك انشقاق في المجتمع الصهيوني بين مجتمع ديني متطرف ومجتمع علماني، كل هذا يؤثر على هذا الكيان وعلى مستقبله.
نعم، تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. ومهز الأرض
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
التحية لحضراتكم أحبتنا الأفاضل في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك لقائنا فلسطين اليوم، نكون برفقتكم في هذا البرنامج. نتابع لقائنا أحبتنا في تواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 15 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الأوضاع الحقيقة صعبة للغاية في مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل محاولاته إزاحة المواطنين بالنار نحو جنوب القطاع، ينفذ أحزمة نارية عنيفة في جنوب مدينة غزة، في حي تل الهوى، في حي الصبرة، وأيضا في المناطق المفتوحة في حي الزيتون، كما ينفذ أحزمة نارية ويدفع بعربات متفجرة إلى منطقة النفق شمال مدينة غزة، ويطلق النار على المناطق الشمالية الغربية بالمدينة، وهذا يعني أنه ينفذ طوقا أمنيا، ومن خلاله يقوم بدفع المواطنين الفلسطينيين نحو جنوب القطاع. أيضا ينفذ غارات جوية أدت منذ ساعات الصباح إلى استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا بعد ساعات قليلة، يعني قبل منتصف الليل بقليل كان هناك 8 شهداء أيضا من عائلة دغلوش في مدينة غزة، قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب المدينة. وبالتالي لا يوجد حي في مدينة غزة لا تطلق عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، لا تدفع إليه بالعربات المتفجرة، لا تنفذ فيه أحزمة نارية، بالإضافة إلى الاستمرار في إطلاق إلقاء المنشورات وطائرات الكود كابتر التي تطلق النار على المواطنين لإخافتهم ودفعهم نحو جنوب القطاع ووسط. هذا الوسط أيضا يتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما جرى في مخيم النصيرات، حيث استشهد شاب فلسطيني من عائلة عيد وأصيب شقيقه بجراح بالغة الخطورة، كما أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنا في دير البلح فاستشهد ونقل إلى مشفى شهداء الأقصى. أما هنا في خان يونس جنوب قطاع غزة فصوت إطلاق النار والرشاشات القريبة لا يتوقف، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية مركزية في وسط مدينة خان يونس في شرق المدينة وحتى في جنوبها، ويطلق النار من حين لآخر على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات شمال مدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة من رفح جنوبا حتى مدينة غزة، لكن التركيز في هذه المرحلة على مدينة غزة التي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها حجرا بعد حجر.
جزيل الشكر والامتنان للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة. المجاعة والحصار يحولان معاناة النزوح في غزة إلى مأساة إنسانية وطبعا مضاعفة، حيث يتعمد الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة في محاولة لكسر إرادته وصموده. لكن رغم الجراح وآلام النزوح يظل أهالي غزة عنوانا للتحدي والثبات، وهم يواجهون آلة الحرب الصهيونية بوعي وإيمان بأن المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع الحرية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط أوجاع الحرب نزحت العائلة من شمال غزة إلى جنوبها هربا من القصف الصهيوني. هذه السيدة فقدت طفلتها بعد إصابتها بتشنجات حادة ناجمة عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والبوتاسيوم. رغم محاولات الأطباء إنقاذها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وبعد أيام قليلة واجهت العائلة المأساة مجددا مع تدهور حالة طفلها الآخر للسبب نفسه وسط غياب العلاج ونقص الغذاء.
بنتي تعبت وسنجت منا في الطريق وما كناش عارفين هذا، سبت كل حاجة وجبتها وجيت فيها على المستشفى شهداء الأقصى وقعدت فيها عند حطناها في العناية المركزة والدكتور قام بالواجب بها وكل حاجة، لكن كان عندها كتير نقص بشكل كبير من شدة سوء التغذية اللي كان عندها، ونقص شديد كان عندها في الفيتامينات وفي البوتاسيوم، وكان عندها إن هي متشنجة كمان مش ونقص في الأكسجين، فكان بده الدكتور يساعدها جدا إنها تقدر تعيش وتكمل حياتها، لكن ما طلعش بإيده فاستشهدت.
خطف العدوان من أطفال غزة أبسط حقوقهم. محمد مصاب بسوء التغذية، يطلق من سرير المستشفى أمنية بريئة تختصر حجم المأساة قائلا:
لسه أخذ علاجي وأطلع من المستشفى بكل سلامة، وتوقف الحرب ونرجع بيوتنا بكل سلامة ومش عارف ليه.
الطفل الذي أنهكه سوء التغذية حتى فقد القدرة على المقاومة ولم يعد يقوى على المشي أو الوقوف على قدميه، قصته ليست سوى مرآة لواقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين دفعهم العدوان والمجاعة إلى حافة الانهيار، بين جوع يفتك بأجسادهم وتشريد يبدد أحلامهم.
ما كانش قادر، هيو مشلول صار، انشل هيو من سوء التغذية وقاعد على التخت، ما فيش عنده، مش قادر يقاوم حتى انه يمشي او يقدر يقف على رجليه ويتحرك، انهم يقدروا يساعدوا اطفال الشعب الفلسطيني انهم يستمر في حياتهم، انه يرجعوهم مع بيوتهم على اماكنهم، يثبتوهم، مش يخليهم متشتتين في كل مكان، مش عارفين وين يروح ولا عارفين وين يجي.
وهكذا تجسد مأساة هذه العائلة صورة موجعة لمعاناة آلاف الأسر الفلسطينية، فيما يظل العالم متفرجاً على كارثة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم. شبح كارثة إنسانية أعمق قد تودي بحياة المزيد من الأطفال إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من جيل يواجه الموت جوعاً ومرضاً.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على تقريره هذا، استمعنا إليه حبة للكارم. بالرغم من الإجرام الذي يواصله العدو على قطاع غزة، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة، هذا ويتركون صفوف جيش الاحتلال الواحدة تلو الآخر بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود قد بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف بذلك هشاشة البنية الداخلية للجيش الذي لطالما قد قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وأصرار الشعب الفلسطيني على البقاء. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا، لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هارتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
نعم نعود إليكم مستمعينا الكرام ونحيي الزميلة راي فرحات على تقريرها. إلى القدس أيها الأكارم، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس ومداخل البلدة القديمة والمسجد. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح عقب الانتهاء من صلاة الجمعة واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس وأغلقت حاجز مخيم شعفاط ونصبت الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، وآخرين منعتهم من الوصول للمسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عشرات المواطنين في حملات دهم واسعة للمنازل في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل لمراكز تحقيق ميدانية. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال المحافظة واعتقلت جميع الشبان الذين احتجزتهم خلال عملية مداهمة واسعة لمنازل عائلات أبو ماريا وعرار وعوض وبحر وزعاقيق ومقبل. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الجنود قيدوا المعتقلين ميدانيا وحولوا أحد المنازل في البلدة إلى مركز تحقيق، وسط حديث عن وصول عدد المعتقلين هناك إلى نحو 30 مواطنة. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قريتي رابود وأبو العسجة جنوب دورة. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد أحمد جبريل من مخيم العين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب محمد المبروك من المدينة. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة يعبد طالت عشرات المواطنين من عائلات. وفي قلقيليا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة واعتقلت 6 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينهم رئيس المجلس القروي. وأما في لبنان مستمعين الكرام، وفي ذكرى شهادة ثلة من قادة الحزب، دعا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى عدم الخضوع لتهويل الاحتلال والترهيب الأمريكي الكاذب، مستنكرا الدعوة لتسليم السلاح أمام توحش الاحتلال على مرأى الجميع.
كيف نترك السلاح ومجزرة صبرة وشاتيلة التي ذهب ضحيتها 3000 مدني من الرجال والنساء والأطفال من اللبنانيين والفلسطينيين منذ 43 عاما بعد ترك السلاح والضمانات الأمريكية؟ وهذه المجزرة بيد إسرائيل وعملاء إسرائيل، بعده العدو واحد وصاحب المجازر واحد، كيف بينترك السلاح؟ كيف حرب الإبادة التي تحصل في غزة هي برعاية أمريكية كاملة؟ اسمعوا ترامب شو بيصرح، عم يعطيهم فرصة تامة، ما هو مش فارقة معه هو إذا كل الشعب الفلسطيني في غزة يباد عن بكرة أبيه، ما عنده مشكلة لأنه هو عم يتطلع على الأرض وعلى الاقتصاد وعلى مستقبل إسرائيل ومستقبل أمريكا، ما عم يتطلع على حق هؤلاء الشعوب. طلبات أمريكا لا تتوقف. قال بيقول أمريكا عم تساعد لبنان، شو عم تساعد لبنان أمريكا؟ ما في إلا بتطلب من لبنان وبتاخد من لبنان وبتضغط على لبنان، وعامل أكبر سفارة بلبنان مشان تدير المخابرات على لبنان ومن لبنان، طائراتها بالجو تعطي الإحدافيات للكيان الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الأفاضل، إلى اليمن، حيث أكدت المسيرات المليونية يوم الجمعة أن الأحداث والتطورات الميدانية خلال العدوان على غزة تثبت بأن خيار الجهاد هو الخيار الصحيح والحكيم، مشددة على أن الخيارات الأخرى مع العدو لا قيمة لها بل تزيده غطرسة واعتداءً. وشدد بيان المسيرات على التمسك الراسخ بمنهج الله والاستمرار في الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني المجرم، مؤكدا أن الدعم الكامل لغزة ومقاومتها الباسلة. كما نوه البيان بصمود الشعب الفلسطيني وبارك العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازات ميدانية منكرة للعدو، ومعربا عن تقديره لتصاعد عمليات القوات المسلحة التي حققت أهدافها. وحضر بيان المسيرات المليونية في اليمن النظام السعودي والولايات المتحدة وبريطانيا وكل من يحاول التدخل حماية مصالح كيان الاحتلال، مؤكدا رفض أي محاولات لتوفير حماية للملاحة التابعة للاحتلال. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
إسنادا لغزة وثباتا على الموقف الجهادي الداعم للشعب الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الغزاويين العزل، احتشد ملايين اليمنيين في تظاهرات عارمة بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة.
خرجنا اليوم من جديد لنؤكد بأننا إلى جانب فلسطين وإلى جانب غزة في هذه المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة، بأن اليمن جيشا وشعبا وقيادة مستمرون مع غزة في هذه المعركة حتى النهاية وحتى الانتصار إن شاء الله.
المشاركون في التظاهرات سخروا من البيان الهزيل الصادر عن قمة الدوحة ووصفوه بعديم القيمة، وأكدوا أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني هي لغة القوة، وأن السبيل الأوحد لتحرير الأرض هو خط المقاومة.
قمة الدوحة للأسف الشديد هي كسابقاتها، لم تخرج بأي جديد بل خرجت ببيان هزيل. هذا البيان جرى العدو الإسرائيلي أكثر ويجرى العدو الإسرائيلي أكثر. ليت العرب يفهمون هذه الحقيقة، ليتهم يحركون شعوبهم كما يفعل الشعب اليمني، ليتهم يتخذون أدنى قرار بمنع الشحن وإغلاق السفارات والمقاطعة السياسية والاقتصادية.
طمعت الصهيوني أكثر.
البيان الصادر عن التظاهرات حذر النظام السعودي والاستكبار العالمي من أي محاولة لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.
نحذر النظام السعودي ومعه الأمريكي والبريطاني وكل من تسول له نفسه وتمنيه بأن يتورط في محاولة حماية ملاحة العدو الصهيوني دعما وإسنادا له في عدوانه على غزة، بأنه لن يجني إلا الهزيمة والخسران.
لن تخلو الميادين من الجماهير الغاضبة حتى تخلو غزة من المعتدين الصهاينة.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في اعتراف نادر تقر أوساط العدو بأن استهداف البنى التحتية المدنية في اليمن ليس إلا دليلا صارخا على فشل أمني واستخباراتي في مواجهة أنصار الله، ورغم وحشية العدوان يواصل اليمنيون ومعهم قوى المقاومة تثبيت معادلات الردع، مؤكدين أن استهداف المدنيين لن يوقف مسيرة الصمود والمواجهة بل سيزيد الجبهة الداخلية تماسكا وصلابة. إلى الزميلة فاطمة شاهين.
أوصاف العدو بأن تركيز الضربات الجوية على المنشآت المدنية في اليمن هو لعدم قدرة كيان الاحتلال على ضرب القدرات اليمنية العسكرية لأسباب تتعلق بالتضاريس الجغرافية الصعبة ولأسباب أمنية مردها قلة المعلومات الاستخبارية حيال أنصار الله.
هذا الهجوم تم بواسطة 10 طائرات حربية استهدفت الأرصفة والرافعات، وقد صدر قبل ذلك تحذير مسبق بالهجوم بهدف إيجاد حالة من الذعر في المكان، ونحن نستعد للمزيد من العمليات في اليمن. إسرائيل هاجمت ميناء الحديدة وذلك من أجل منع اليمنيين من ترميمه لأنه يمثل عنق الزجاج الاقتصادي لدى اليمنيين.
وإذ تقر أوساط العدو بالعجز في التأثير على القدرات العسكرية لليمن، فإنها تعبر عن مشاعر الإحباط بسبب استمرار إطلاق الصواريخ إلى الأراضي المحتلة مباشرة بعد كل استهداف لليمن.
أطلق صاروخ من اليمن بعد وقت قصير على استهداف الحديدة، وهذا يعني أن الحوثيين رغم الهجمات الإسرائيلية لا تزال لديهم القدرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
القائد السابق لسلاح البر في جيش العدو يفتح رونتال أكد أن كيانه عاجز تماما عن الوصول إلى نقطة الحسم مع اليمن، لذا فإن المعركة معه ستكون طويلة جدا.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. إلى هنا نصل وإياكم لنهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الإنجيلية الكبرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج، ومد لهم ليل داج، وأشرق نهار ذو ابتلاج. سيدي، إذا ذكرت رحمتك ضحكت لها عيون مسائلي، وإذا ذكرت عقوبتك بكت لها جفون وسائلي. سيدي، أدعوك دعاء من لم يدع غيرك في دعائه، وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه. سيدي، وكيف أرد عارض تطلعي إلى نوالك، وإنما أنا في هذا الخلق أحد عيالك. سيدي، كيف أسكت بالإفحام لسان ضراعتي وقد أقلقني ما أبهم علي من تقدير عاقبتي. سيدي، قد علمت حاجة جسمي إلى ما قد تكفلت لي من الرزق أيام حياتي، وعرفت قلة استغنائي عنه بعد وفاتي. فيا من سمح لي به متفضلا في العاجل، لا تمنعني يوم حاجتي إليه في الآجل. فمن شواهد نعماء الكريم إتمام نعمائه، ومن محاسن آلاء الجواد إكمال آلائه. سيدي، لولا ما جهلت من أمري لم أستقلك عثراتي، ولولا ما ذكرت من شدة التفريط لم أسكب عبراتي. سيدي، فامحوا مثبتات العثرات بمسيلات العبرات، وهب لي كثير السيئات بقليل الحسنات. سيدي، إن كنت لا ترحم إلا المجدين في طاعتك، فإلى من يفزع المقصرون؟ وإن كنت لا تقبل إلا من المجتهدين، فإلى من يلجأ الخاطئون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان، فكيف يصنع المسيئون؟ وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون، فبما يستغيث المذنبون؟ سيدي، إن كان لا يجوز على الصراط إلا من أجازته براءة عمله، فأنى بالجواز لمن لم يتب إليك قبل دنو أجله؟ وإن لم تجد إلا على من عمر بالزهد مكنون سريرته، فمن للمضطر الذي لم يرضه بين العاملين سعي نفسه؟ سيدي، إن حجبت عن أهل توحيدك نظر تغمدك بخطيئاتهم، أوقعهم غضبك بين المشركين بكرباتهم. سيدي، إن لم تشملنا يدا إحسانك يوم الورود، اختلطنا في الخزي يوم الحشر بذوي الجحود. فأوجب لنا بالإسلام مذخور هباتك، وأصفي ما كدرته الجرائم بصفح صلاتك.
نحو الآفاق العالية، Thank you.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلبي ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني. رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيد أنت وياي أنت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراؤكم وملاحظاتكم آصرة كريمة.